رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
باب الحدود كفارات لأهلها. عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وعبادة ابن الصامت من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد النقباء أي الأنصار الذين انتخبوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: ابعثوا إلي نقباءكم. يقول عبادة بن الصامت: قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه البيعة التي هي عبارة عن معاهدة، عهد، ويقال لها بيعة، اسمها بيعة من مد الباع، لأن كل واحد يمد باعه إلى الآخر، فيقال هذا بايع فلانا، يعني يمد يده إلى الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع وضع يده في يد المبايع الذي يبايعه، فكلا المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تبايعوني، أو سميت بيعة من باب تشبيهها بالمعاوضة المالية، يعني المعاوضة المالية كل واحد يبيع ما عنده من صاحبه، كل واحد هي مبايعة، تبيع شراء، أنت تبيع السلعة وذاك يبيع الثمن أو العكس، فكأنها عملية مبايعة، فبين الاثنين اسمها بيعة، بايعوني، وأخذت على مسألة العهد، يعني عاهدوني. هذه البيعة متى كانت؟ متى كانت؟ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. الظاهر أن هذه البيعة كانت في مجلس عام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتئذ في بيعة العقبة مثلا الأولى، أو بيعة العقبة الثانية مثلا، أو كان في مبايعة أناس جاءوا ليسلموا، لا، الظاهر أن هذا كان في مجلس عام ليذكرهم بما بايعوه عليه سابقا. فالنص أن عبادة بن الصامت كانوا في مجلس، كانوا صحابة، ومع ذلك بايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا، يعني عاهدهم على ألا يشركوا بالله شيئا. وفي هذا أمر مهم جدا، وهو أن النبي كان يجدد البيعة مع أصحابه كل مدة، يجدد البيعة ويذكرهم بما بايعوه رضي الله عنهم وأرضاه، بايعوني على ألا تشركوا بشيء، هم صحابة ولا يشركوا بالله شيء، لا تقتلوا، لا تزنوا، لا تسرقوا، بايعهم على هذا مع أنهم بايعوا من قبل. فالمقصود التذكير بالبيعة. واختلف العلماء هل تشرع البيعة لغير الإمام أو لا، هل تشرع البيعة لغير الإمام، يعني لغير إمام المسلمين ولي أمر المسلمين، هل تؤخذ البيعة؟ والذي أراهم ما تتبعته من أقوال العلماء أن البيعة لغير الإمام في مسائل من الدين جائزة، وأما البيعة الكبرى التي هي بيعة الولاية، بيعة السمع والطاعة، فهذه لا تكون إلا للإمام. فلو تبايع مثلا 5 أو 10، قال: نريد أن نتبايع، بمعنى أن نتعاهد أن يأخذ العهد بعضنا على بعض نريد أن نتبايع على ألا نترك صلاة الفجر في المسجد، فهذه البيعة جائزة. نريد أن نتبايع أن نثبت على الدين، عهد بيعة أخذ كل واحد من البيعة لصاحبه أو لعالم مثلا. فهذا أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله أخذ، كان يأخذ البيعة من العلماء في وقت فتنة خلق القرآن على ألا يقولوا بخلق القرآن. أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد الذي كان يمدحه الإمام أحمد، توفي في مسألة خلق القرآن قتل، لكن كان يأخذ البيعة من العلماء، بايعوني على كذا بايعوني على كذا. فأخذ البيعة للعالم أو للشيخ على أمر من الطاعة أصلا، من الدين أصلا، هو أمر ديني. نقول بايعوني يا إخواني، بايعوني على، لا ليس هذا لفضل المبايع، لكن من باب التعاهد، من باب التواصي، بايعوني على أن نختم القرآن كل شهر مرة مثلا، أو نتبايع ونتعاهد أن نختم القرآن كل شهر مرة. فهذا جائز من خلال، هذه ليست بيعة سمع وطاعة، وليست بيعة للإمام الأكبر لولي أمر المسلمين، لا، هذه بيعة خاصة في التعاهد على طاعة الله. فهذا لا مانع منه، وقد نقل غير واحد من أهل العلم جواز هذه البيعة فيما بينه، هي من باب التعاهد، من باب التواصي بالحق. إذن قال بايعوني، والنبي جدد هذه البيعة معهم. لماذا جدد البيعة معهم؟ لأن الإنسان ينسى، لأن الإنسان ينسى، فقال مرة بعد مرة بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، يعني بايعهم على التوحيد مع أنهم كانوا من أهل التوحيد. وفي هذا أن التوحيد هو أصل الإيمان وأساس الإسلام الذي يقدم على كل شيء، وينبغي أن يذكر به في المجالس. يعني نقول لا نشرك بالله شيئا، أن نبتعد عن الشرك، في المجالس يذكر به، مع أننا موحدون والحمد لله، لكن ينبه ويحذر الإنسان من الوقوع في الشرك. حتى الصحابة يقال لهم لا تشركوا بالله شيئا، تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وقوله شيئا هذه نكرة، لا تشركوا بالله شيئا في سياق النفي، فهي تفيد العموم، يعني شيئا، لا شيئا صغيرا ولا كبيرا، لا تشركوا بالله شيئا. قال ولا تزنوا، لا تفعلوا فاحشة الزنا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق يعني بالأمر الذي يوجب قتلها، اللي هو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا مما يحل دم المسلم، القصاص، رجم المحصن مثلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني هناك قتل بحق وقتل غير حق، النفس بالنفس قتل لكن بحق، الثيب الزاني قتل لكن بحق، التارك لدينه الذي فارق جماعة المسلمين هذا قتل أيضا لكن بحق، فهناك قتل بحق. فبايعهم على أن لا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول العلماء هنا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر المنهيات، اقتصر على ذكر المنهيات. ايش المنهيات؟ لا تشركوا بالله شيئا، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني ما قال لهم بايعوني على أن تصلوا، بايعوني على أن تصوموا شهر رمضان، بايعوني على أن تقرأوا القرآن. اقتصر في البيعة على النهي، على المنهيات. لماذا؟ يعني ما الحكمة أنه نصص على كثير من المنهيات دون المأمورات؟ يقول الحافظ بن حجر قال لأن الكف أيسر من إنشاء الفعل، واجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح. فذكر لهم اجتناب المفاسد، التخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل، قبل التحلي بالفضائل. وهناك معنى آخر لم يذكر الحافظ ابن حجر، وهو أن كثيرا من النفوس تقوى أن تفعل الأوامر ولكن لا تقوى أن تترك المناهي. فذكر لهم المنهيات. كثير من النفوس تقوى أن تفعل الأوامر ولكن لا تقوى أن تترك المناهي. وهذا هو واقع كثير من المسلمين الآن للأسف. مثلا يقوى أن يصلي وأن يقوم الليل حتى النافلة رمضان يقوى، ويقوى أن يحج ويعتمر، يقوى على يصوم رمضان بل في شدة الحر يفعل ذلك، لكن بالمقابل هو نفسه هذا لا يقوى أن يترك أكل الربا، ما عنده قوة. شو عنده قوة على الإقدام على الطاعات بس ما عنده قوة في الإحجام عن المعصية، عنده قوة في فعل الأوامر لكن ما عنده قوة في ترك المنهيات. هو نفسه هذا اللي بيروح حج وعمره وبيصلي ما عنده قوة في ترك النظر للحرام، ما عنده قوة في هذا الباب، ما عنده قوة في ترك الزنا، في ترك السرقة مثلا. انت الان لو جئت الذين ياخذون رشوة مثلا، ما اكثر انتشار الرشوة الان في وقتنا في ابواب كثيرة. طب انظر كلهم تاركين صلاة، معقول؟ يعني كل اللي بوكل رشوة الان، تقدم معاملة في البلدية بدك تدفع رشوة، معاملة في الكذا بدك تدفع رشوة. طيب اللي اخذ هذه الرشوة معقول كلهم ما بيصلوا؟ كلهم تركوا الصلاة؟ لا، في منهم بيصلوا. طب ليش بيصلي بوكل رشوة؟ قال نفسه عنده قوة في إقدام على الطاعات لكن الإحجام عن المعصية ما عنده قوة، ترك المنهيات ما عنده قوة فيها، اللي هو أكل الرشا، الرشوة حرام، فما عنده قوة في ترك أكل الرشا. ذلك النبي ما ذكر لهم إلا المنهيات: لا تشركوا، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذكر لهم هذه المنهيات وهي كبائر الذنوب. وللإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله كتاب جليل عظيم اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، عد أنواع كثيرة من المنهيات. يجد الناظر كما قال بعض المعاصرين يجد أنه ما ذكر كبيرة من هذه الكبائر إلا وهي للأسف واقع في هذه الأمة منتشرة. ما ذكر في هذا الكتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر كبيرة من الكبائر إلا وهي منتشرة في المجتمع. ف يقوى الناس على فعل الطاعات، على بناء المساجد، على الصلاة، صلاة نوافل، لكن ترك المنهيات. فقالوا لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر هذه المنهيات ونهاهم عنها وجدد البيعة معهم، ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. يعني فمن فعل فأجره على الله، يكفيه ويكفيه أنه أن أجره على الله، يكفي بهذا، يكفي أنه قد وقع أجره على الله. وذلك هذا الذي يقولون عنه الأجر المبهم، ما قال فأجره 100 حسنة، أجره 1000 حسنة، أجره على الله. قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فله 100 حسنة، فلو 1000 حسنة دخل الجنة، فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. طب كم يا رب؟ إيش كم وقع أجره على الله؟ كم الحسنة، كم حسنة يأخذ؟ ومن يخرج من بيتي مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كم؟ قالوا: إبهام الأجر يدل على عظمه، يدل أنه أجر عظيم. وإذا قلت وقع أجره على الله يعني أي أن الله يجزيه الجزاء الأوفى، ما بالكم إذا كان الذي يجزي هذا الجزاء هو الكريم الذي يعطي العطاء العظيم. إذن قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري قال: أطلق هذا يعني أجره على الله على سبيل التفخيم، يعني التعظيم لهذا الشأن. قال: لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر، مش في بيع وشراء، طب شو الأجر؟ اللي بوفي بهذا البيع فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وذلك في الحديث الآخر قال ذكر لهم العوض، قال: فالجنة، فمن وفى بهذا قال فالجنة. قال: ومن أصاب شيئا، ومن أصاب شيئا يعني من هذه الأشياء أشرك أو زئزنا أو سرق، قال فعوقب به أي بسبب ما ارتكبه من الذنب، قال فهو كفارة له. العلماء استثنوا أولا الشرك. الشرك طبعا لو واحد أذنب ومات على شركه وعوقب بسبب شركه فهذا لا كفارة له. يعني مثلا واحد كان مسلما ثم ارتد ترك الإسلام وأشرك، فمن بدل دينه فاقتله، فقتله الآن هل هو كفارة له؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقالوا يستثنى منه الشرك، باقي هذه الأشياء إذا عوقب في الدنيا. قال ومن أصاب شيئا زنى، ونحن في كتاب الحدود من صحيح مسلم، زنى أقيم عليه حد الزنا، الآن هذا عوقب به في الدنيا بسبب ما ارتكبه عوقب به، طيب هل يعاقب على الزنا في الآخرة؟ زاني زنى فعل الفاحشة أقيم عليه الحد في الدنيا، هل يعاقب في الآخرة على الزنا أو لا؟ تعلمون عقوبة الزنا أنهم يوضعون في تنور، إذا أتتهم النار من تحتهم ضوضوا علت أصواتهم، رجال ونساء عرى والنار تعلوهم، هذه عقوبة الزاني. طيب زنى أقيم عليه الحد، هل يعاقب في الآخرة مرة أخرى؟ قالوا لا، بنص هذا الحديث من عوقب في الدنيا فهو كفارة له. سارق سرق فقطعت يده، الآن هل في الآخرة يعاقب على السرقة؟ يعني يأخذ اسم السرقة يعاقب عليها؟ قالوا لا. لما؟ لأنه أقيم عليه الحد في الدنيا. وذلك جمهور العلماء قالوا إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود. نفرض أنه ما تاب، يعني مثلا واحد زنى ولم يتب من الزنا أقيم عليه الحد، هل هذا يكون كفارة له؟ يعني هل سيعاقب على زناه الذي زناه في الآخرة لأنه ما تاب منه لكن أقيمت على العقوبة؟ قالوا نعم كفارة له. واحد سرق قطعت يده لكن ما تاب، ما ندم أول شيء ولا استغفر ولا ندم على فعله ولا تاب إلى الله من السرقة، هل يعاقب على سرقته؟ قال لا، لأنه أقيم عليه الحد في الدنيا. فالحدود كفارات لأهلها. ومن أوضح الأحاديث التي وردت في هذا الأمر أو في هذا الباب ما رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو هو مروي عن علي أنه قال من أصاب ذنبا فعوقب في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة، فالله أكرم من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. وفي حديث أيضا خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة له. قال ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب، إلا جعله الله كفارة. فلذلك ماذا يقول العلماء؟ الحدود جوابر وزواجر. الحدود جوابر يعني تجبر صاحبها من الإثم، السرقة كبيرة والزنا كبيرة فأقيم عليه الحد، زنيت فطهرني طهر من هذا الذنب خلاص انتهى، لا يعاقب عليه بالآخرة، لا يعاقب عليه، يكفر عنه، نعم يكفر عنه. طبعا هذه من وسائل تكفير الذنوب اللي هي الحدود. والإمام ابن القيم ذكر أنه في أشياء عشرة قبل عذاب الآخرة، قبل عذاب النار ربما الإنسان يكفر عنه من ذنبه، ذكر منها، ذكر المرض مثلا، ذكر المكفرات مدارج السالكين، وذكرنا هذا منزلة التوبة، قال ذكر المرض أن المرض يكفر عن الإنسان ذنبه، ذكر الصلوات الخمس كفارات لما بينهن والوضوء ونحو ذلك، ذكر هنا الحدود هذا كله في الدنيا، وذكر أنه فيه كفارات في حياة البرزخ، يعني يعذب الإنسان في حياة البرزخ فلا يعذب يوم القيامة. إنسان قصر في أعمال صالحة أو ارتكب بعض المعاصي في حياة البرزخ في القبر يعذب، في القبر يعذب، أعطي مقدار ما أذنب من العذاب فلا يعذب في النار مرة أخرى، خلاص يعذب في مرحلة البرزخ. قال أيضا ومن الكفارة قال ما يلقاه في الحشر من الشدة فيشتد عليه. طبعا هذا غير كفار غير المصرين على الذنوب، واحد أذنب عنده بعض الذنوب لم تكفرها الأمراض ولا البلايا ولا الحدود ولا الصلوات الخمس كفارات لما بين ولا الوضوء ولا العمرة إلى العمرة، طيب بقيت عليه بالقبر بقي عليه في موقف الحشر بقي عليه فيدخل النار. فقال هذه مراحل، فمن الكفارات كفارة الحدود، الحدود كفارات، كفارة لأهلها، فمن أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارة له، فهذا خير له. يعني ماعز رضي الله عنه أليس خيرا له أن يقيم عليه الحد في الدنيا؟ أليس هو الآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أنهار الجنة يتقلب؟ النبي أخبر أنه في أنهار الجنة الآن، وأخبر أن الغامدية أيضا تاب التوبة، لو تاب صاحب مكس لقبلت منه، أليس خيرا لها أن يبقى عليها تعذب على الزنا يوم القيامة مثلا؟ فإذا أقيم عليه الحد في الدنيا لكن لا يعاقب في الآخرة مطلقا. وفعلا بعض الناس بيسأل هذا السؤال، طيب هو أقيم عليه الحد يعاقب مرتين يعني؟ لا، من أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لا يعاقب في الآخرة، فإقامة الحد كفارة للذنب. فقوله هنا قال فهو إلى الله، قال ومن لم يعاقب على هذا الذنب، قال من أصاب منها شيئا قال فهو إلى الله، إن شاء فأمره فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وفي هذا أمر عظيم في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو أن أهل الكبائر تحت المشيئة، هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. يعني مثلا واحد فعل كبيرة من الكبائر وتاب منها، هذا يقال تاب قبل الله توبته، تغفر هذه الكبيرة بالنص، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. بعدين قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، توبة بعدين تمحو الذنب. الآن واحد ما تاب، واحد زنى فعل فاحشة الزنا أو أكل الربا ولم يتب، الآن ماذا نقول؟ نجزم أن الله سيعاقب هذا؟ نجزم والله فلان المرابي، نجزم جزما الله سيعاقبه يوم القيامة لأنه لم يتب من الربا، هل نجزم بهذا؟ لا. شوف العقيدة تعلمها خير، تعلم العقيدة. أهل الكبائر يقولون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. فمنقول واحد مات وهو يفعل فحشة الزنا مسلم، هذا لا نجزم ونقول هذا رجل مات على الزنا وما تاب، هذا على النار مباشرة، لا، بتقول هذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له تحت المشيئة. طب من الذي قال لك تحت المشيئة؟ نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الذي فعله ما دون ذلك ولا أعلى من ذلك؟ ما دون ذلك، ما دون الشرك، هذا ما دون الشرك لمن يشاء، نقول هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وفي هذا كما قال الطيبي رحمه الله قاعدة، أننا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، لا نجزم لأحد، وهذه عقيدة. بيجي بعض بشك يقول لا تستطيع تجزم أنه هذا في النار أو هذا في الجنة، لا نجزم لأحد بجنة، نقول إحنا من فعل كذا فالنبي توعده بالنار أو القرآن توعده بالنار، لا نجزم، هذا عقيدة ذكر الإمام الطحاوي، لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، ما نستطيع قل والله فلان على النار معين أو فلان على الجنة إلا من شهد له الله أو شهد له رسوله. فمثلا نقول العشر المبشرون بالجنة، شو بدريك أبو بكر بالجنة؟ ما الذي يدريك؟ ما النبي أخبرنا. عمر في الجنة، ما الذي أخبرنا؟ أبو لهب في النار، ما الذي يدريك؟ لماذا تجزم أن أبا لهب في النار؟ الله أخبرنا. الآن لما تقول أنت فلان مات وفي النار، فلان في النار، فتقول نقول لك لماذا تجزم؟ ما الذي جعلك حتى إخواني الكافر المعين لا نجزم له بالنار، نقول إن مات على كفره في النار. طب ربما هذا الكافر أسلم بينه وبين ربي، الظاهر لنا أنه كافر هذا إن مات على كفره في النار، لذلك هل نعامله معاملة المسلم ولا معاملة الكافر؟ معاملة الكافر. طب ممكن مسلم وبينه وبين ربي آخر لحظة ارتد، من عامله ما ندري، نحن نعامله معاملة من؟ المسلم، نصلي عليه وكفنه ودفن مقابر المسلمين، لكن هذا أمره إلى الله لا نعلم. فلا نجزم لأحد بجنة ولا نار، ونقول أهل الكبائر تحت المشيئة. طب واحد يقول يا شيخ طب ما الله توعدهم، الله توعد آكل الربا بكذا، إذا نجزم أن الله سيعذبه ما دام هو توعدهم. نقول لك في قاعدة أخرى، أنه لا يجوز على الله أن يخلف الوعد، ولكنه يجوز ألا يطبق الوعيد. الوعيد يجوز ألا يطبقه، توعد الله الزاني بكذا، يجوز على الله أنه إذا توعد الزاني أن يغفر له وأن يسامحه، وهذا لكمال كرمه. لكن وعد الله المؤمنين بالجنة، يجوز أن يخلف وعده؟ لا يجوز. فقالوا لا يجوز على الله أن يخلف الوعد، ويجوز عليه ألا يطبق وعيده. ومن هذا الحديث إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.